إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود بعد انقطاع يسير إلى تفسير سورة المائدة، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قال ابن كثير رحمه الله: أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله. وتأمل في قوله تعالى: فطوعت، طوعت له نفسه، هذا لا يكون إلا بعد يعني محاولات، والنفس أمارة بالسوء، فكما أن الشيطان عدو الإنسان فكذلك من أعدائه نفسه التي تأمره بالسوء. فنفسه حسنت له وسولت له وشجعته على قتل أخيه حتى قتله فأصبح من الخاسرين. وهذه الخسارة خسارة عظيمة، لأن أي نفس تقتل فعلى ابن آدم كفل منها، وليس هناك خسارة يعني أعظم من هذا. كل نفس تقتل فعلى ابن آدم وهو قابيل عليه كفل منها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأصبح من الخاسرين خسارة عظيمة. عن ابن عباس وغيره في قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه، قالوا: فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوما من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم، فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات، فتركه بالعراء. ومنهم من قال أنه قتله خنقا وعضا كما تقتل السباع. وعلى كل حال، الله تبارك وتعالى إنما ذكر أنه قتله، وكما يقولون تعددت يعني الأسباب، والموت واحد وكذلك القتل واحد، طالما أنه قتله المهم أنه قتله، سواء قتله بكذا أو بكذا، المهم أنه قتله، فخسر بذلك خسارة عظيمة. قال: وقال عبد الله بن وهب، هذا يعني لا نعرف له صحة، رواه ابن أبي حاتم. قال: وقوله فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه. ثم ذكر الحديث الذي رواه الجماعة ما عدا أبا داود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. وما أحسن إيراد هذا الحديث عند هذه الآية لبيان الإيش؟ الخسارة، لبيان الخسارة العظيمة. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنه كان أول من سن القتل، لأنه كان أول من سن القتل. وهذه علة مضطردة في جميع الشرور، هذه علة مضطردة في جميع الشرور. فإذا نكتب هذا نقول: هذه علة مضطردة، يعني جارية في جميع، يعني من سن شرا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن دعا إلى إيش؟ إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. فالإنسان يحذر أن يكون رأسا في الشر، رأس والناس يتبعونهم. ومنها هنا يدخل أهل البدع، رؤوس البدع في هذا الحديث، الجهم، الجهم بن صفوان الذي ابتدى التجهم، كل من يتجهم فعلى الجهم كفل من تجهمه، الذي ابتدى الخروج كل من خرج على هذا ذي الخويصرة كفل من خروجه، وهكذا الاعتزال والتمشعر وغير ذلك من الرفض والإلحاد والبدع والزندقة وغير ذلك، فإن هذا هو قتل القلوب. فهذا في قتل الأبدان، والبدع في قتل الإيش؟ في قتل القلوب. فهذه خسارة عظيمة، ولذلك أهل البدع يخسرون خسارة عظيمة. قال الله تعالى في شأنهم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سعد بن أبي وقاص وغيره فسر هذه الآية في الحرورية والخوارج: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال: وقال ابن جرير، وقال ابن جرير، وقال إبراهيم النخعي. كل هذا يعني ليس له إسناد قائم. قال: وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة. إيش حكم هذا الإسناد يا حمد؟ نحن حكمنا على هذا بلاش بالصحة. نعم، كلما وجدت السدي بإسناده إلى الصحابة، السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث: السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس هذان طريقا. قال: وعن مر عن عبد الله، عبد الله بن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أربع إيش؟ هذه أربع طرق، هذه يعني مقبولة. قال: لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين أخوين. هذا يعني فيه نظر، لأن الله تبارك وتعالى قال: فبعث الله غرابا، غرابا واحدا. وأما غرابين فقد يكون المراد بالغراب المذكور في الآية هو الغراب الذي إيش؟ هو الذي يبحث في الأرض، يحفر فيها. ولا يمتنع أن يكون هناك غرابا آخر قد قتل، يمكن. قال: فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه، فلما رآه قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأواري سوءة أخي. الإنسان إذا كفر وانحرف يعني يصاب بالعمى، يصاب بالعمى حتى لا يحسن التصرف حتى في أمور دنيا، حتى في أمور دنيا. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذا أيضا مقبول، قال: جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب، بحث يعني حفر، حتى واراه، فقال الذي قتل أخاه: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. الذي بعده وقال الضحاك، والذي بعده وقال ليث ابن أبي سليم، وقال عطية العوفي، وكذلك قال محمد ابن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول. هذا كله يعني لا يثبت. لو هناك مثلا يعني طالب علم قوي عنده تمييز بين الصحيح والضعيف، واختصر هذا التفسير واقتصر فيه على ما صح، لكان جيدا. لكن يبقى التفسير الأصلي على ما هو عليه. نعم، لأن هناك يعني أناسا يعني يختصرون الكتب ويتصرفون فيها يعني تصرفا فاحشا، وإنما هو يعني مثلا مختصر تفسير القرآن العظيم، يقول مختصر، ويكون اعتماده على إيش؟ على تفسير ابن كثير، فيعني يكتفي بذكر يعني ما صح من ذلك. قال: وقوله فأصبح من النادمين، قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد خسران، فخسر وإيش وندم. يقول: فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين، حمك الله، على أن هذين ابن آدم لصلبه، وهذا هو الصحيح، ابن آدم لصلبه قابيل وهابيل، كما هو ظاهر القرآن، وكما في الحديث: إلا كان على ابن آدم الأول، ابن آدم الأول، فهذا يدل على أن ابني آدم هما ابن آدم ليش؟ لصلبه. طيب، وهل هناك أحد خالف في هذا؟ نقول: نعم، فقد ذكر ابن جرير عن الحسن البصري قال: كان الرجلان اللذان في القرآن، اللذان قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق من بني إسرائيل، ابني آدم، وكل الناس إيش؟ كل الناس بنو آدم، فقالوا هذان الولدان الابنان هذان من بني إيش؟ من بني إسرائيل، ولم يكون ابني آدم لصلبه. وإنما كان القربان في بني إسرائيل إذ قرب قربانا، قالوا القربان كان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جدا وفي إسناده نظر، صحيح هذا غريب جدا. والحديث المذكور عندك عن الحسن قال ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني آدم عليه السلام ضرب لهذه الأمة مثلا، فقالوا، فهذا يدل على أنه يعني يعتبر هذا إيش؟ يعني مثل مضروب، وهذا أيضا يعني ضعيف. قال: وقال سالم ابن أبي الجعد لما قتل أو لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم 100 سنة حزينا لا يضحك، ثم أتي فقيل له: حياك الله وبياك، أي أضحكك. طبعا هذه أيضا يعني لا تثبت. ثم ذكر هنا يعني شعر عن آدم أنه قال شعر رثى به ابنه، هذا أيضا لا يثبت. قال ابن كثير رحمه الله: والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة. هل قابيل القاتل هذا هل عوجل بالعقوبة؟ يقول: والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة كما ذكره مجاهد ابن جبر أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلا به. على كل حال كونه يعني عوجل بالعقوبة هذا نعم، لكن ما هي صفة العقوبة؟ هذا يعني لا بد أن يكون عن توقيف وعن خبر صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فهل قابيل هذا بغى؟ نعم. هل قطع رحمه؟ نعم. فهو حري أن تعجل له الإيش؟ أن تعجل له العقوبة. قال: وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وقوله تعالى: من أجل ذلك، نحن كنا ذكرنا المعنى الإجمالي إلى أي آية؟ 34. نعم. من أجل ذلك يعني بسبب هذه القصة كتبنا، من أجل ذلك كتبنا أي شرعنا، فالكتابة هنا كتابة إيش؟ شرعية، كتابة شرعية. الكتابة هذه فعل من أفعال الله عز وجل، والله عز وجل قال: من أجل ذلك كتبنا، فالله عز وجل يفعل بإيش؟ بأسباب. الله يفعل بأسباب. قال: يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني قتلها بغير قصاص، أو قتلها إفسادا في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض. فنستفيد من هذا أنه يجوز إيش؟ القتل، قتل النفس بليش؟ بالنفس، وقتل النفس إذا إيش؟ إذا أفسدت في الأرض. نعم. بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض، واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية، فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا. طبعا قوله واستحل قتلها، قوله واستحل قتلها، يعني هذا لا يشترط في العقوبة، لأن استحلال القتل هذا كفر، استحلال القتل هذا إيش؟ هذا كفر، لأنه خلاف حكم الله تبارك وتعالى. وإنما إذا تعمد، إذا تعمد قتلها، وإن كان يعرف أن القتل إيش؟ أن القتل حرام لا يجوز. فهذه عقوبة مرتبة على مجرد القتل، القتل العمد العدوان. فكأنما قتل الناس جميعا، لماذا؟ لأن الذي يقتل نفسا واحدة لا يمتنع من قتل إيش؟ من قتل غيرها، فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك، فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، فعلم أن العقيدة الصحيحة تثمر، تثمر ليش؟ النتائج الطيبة. فالذي يعتقد أن القتل حرام فسينكف عن القتل بهذا الاعتقاد، ولهذا قال فكأنما أحيا الناس جميعا. قال وقال الأعمش وغيره هذا صحيح. عن أبي هريرة قال دخلت على عثمان يوم الدار، يوم الدار لما حاصروا، لما حاصرت الخوارج عثمان رضي الله عنه، فقلت جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. عندكم الضرب؟ نعم. وقد طاب الضرب، لعله يعني أراد أنه أن ضرب هؤلاء ومقاتلة هؤلاء يعني واجب لأنهم مفسدون. فقال يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعا؟ سبحان الله، أيسرك أن تقتل الناس جميعا؟ فما أدري هؤلاء الذين يتعجلون ويقتلون الناس، يقتلون المسلمين بالتفجير وبغيره، أين هم من يعني من هذه، من هذه الآيات؟ وإن كانوا يزعمون أنهم قرآنيون، القرآن يعمل بهذا، فكأنما قتل الناس جميعا. لكن كما قيل الهوى يعمي، الإنسان صاحب الهوى صاحب البذعة أعمى. قال أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. هذا فهم الصحابة للقرآن، وخاصة عثمان رضي الله عنه الذي كان له عناية بكتاب الله عز وجل، حتى لما قتل كان المصحف مفتوحا أمامه رضي الله عنه وأرضاه، الذي قام بالقرآن كله في ركعة وتر عند ليش؟ عند الكعبة، عند الحجر الأسود، فكان له عناية رضي الله عنه بكتاب الله عز وجل، وهو راوي حديث إيش؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال فانصرفت ولم أقاتل. الذي بعده أيضا علي بن أبي طلحة بن عباس قال وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا. فنقول أيها الإخوة يعني العمل بأحكام الله، العمل بأحكام الله حياة، العمل بأحكام الله حياة، ومخالفتها موت، ومخالفتها موت. قال وهكذا قال مجاهد. قال وقال سعيد بن جبير من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. قال هذا قول وهو الأظهر، فهذا القول واضح. ثم ذكر الذي بعده عن العوف عن ابن عباس، وطبعا هذه رواية في التفسير ضعيفة. وقال مجاهد من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأنه من قتل النفس فله النار، فهو كما لو قتل الناس كلهم. والذي بعده أيضا عن مجاهد من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. فهمتم هذا القول؟ يعني إذا قتل نفسا نفسين ثلاثة أربعة الناس كلهم هو العقاب إيش؟ واحد، وأعد له عذابا عظيما. فإذا قول ابن كثير هذا قول، يعني هذا القول الأول، وبعدين قول مجاهد هو القول الإيش؟ القول الثاني. فكأنما قتل الناس جميعا يعني لا تختلف عقوبته من قتل نفس واحدة أو ما زاد عليها، العقوبة واحدة. وهذا طبعا زجر عظيم للقتل. ربما إنسان يقول أنا إن قتلت نفس واحد أمر سهل، لكن الذي يستحق العذاب هذا الذي يكون مجرم في المسرف في القتل، كالذي قتل 99 أو 100. فعلى هذا القول هذا زجر شديد عن أدنى القتل، أدنى القتل وهو ماذا؟ وهو قتل نفس واحدة. والأقوال التي بعد ذلك يعني نفسها. قوله وقال الإمام أحمد هذا ضعيف. يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال بل نفس أحييها. قال عليك بنفسك. هذا ضعيف. قال وقوله ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، يعني ما انتفعوا برسالة الرسل، ما انتفعوا بالعلم. وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، بعد علمهم بها. ولذلك الإنسان المستقيم إذا ارتكب جرما أو ذنبا يعظم منه، لأنه يفعله على إيش؟ على علم وما يليق به. ولا يزال الناس يستقبحون هذا من الإنسان المستقيم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، يعني بعد مجيء الرسل، في الأرض لمسرفون. قال كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتحالفون مع الأوس والخزرج ويقتل بعضهم بعضا. تجد جماعة من اليهود مع الأوس، جماعة من اليهود مع الخزرج، وعند اللقاء اليهود يقتل اليهود مع أنه انت على دين، والأوس والخزرج كانوا مشركين. ولذلك وبخهم الله تبارك وتعالى بذلك، وبخ اليهود. قال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فإن عندما يعني يلتقون الأوس مع الخزرج مع حلفائهم اليهود يقتل اليهود، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. فالله عز وجل حرم عليهم ليش؟ القتل، وحرم عليهم الإخراج، أن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وأمرهم بالإيش؟ بفداء الأسير. فماذا كان حظهم من هذه الثلاثة؟ شيء واحد، أنهم كانوا يفادوا الأسير، لكن قتلوا وأخرجوا. فلذلك قال الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تؤمنون ببعض الكتاب لأنهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وتكفرون ببعض لأنهم سفكوا الدماء وأخرجوا النفوس. قال وقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هذا مناسب بعد قصة إيش؟ بعد قصة قابيل وهابيل. فذكر الله تبارك وتعالى حد الحرابة، ثم سيذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك حد السرقة. نحن في سورة المائدة، سورة الأحكام والحدود، أجمع سورة للحلال والحرام. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال الآية، قال ابن كثير: المحاربة، ما هي المحاربة؟ قال: المحاربة هي المضادة والمخالفة. فالعاصي، العاصي هل يجوز أن تقول أنت تحارب الله ورسوله؟ يجوز؟ احنا قلنا المحاربة المضادة والإيش؟ والمخالفة. فإذا وجدت إنسان عاصي قل له: يا أخي أنت تحارب الله ورسوله، يجوز؟ مع أن الكلمة يعني قوية، ربما يتوهم إنسان أنها لا تقع إلا على الكفر، نقول لا، تقع على كل شيء، المحاربة المضادة والمخالفة. قال: وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. تقول: وغير ذلك من المعاصي، وغيرها من المعاصي. قال الله عز وجل في المرابين: فإن لم تفعلوا فأذنوا بإيش؟ بحرب من الله ورسوله، لأنهم حاربوا الله ورسوله. الجزاء من جنس العمل. قال: وكذا الإفساد في الأرض، يعني أنه صادق أيضا على إيش؟ ها؟ على الكفر وعلى قطع الطريق وعلى إخافة السبيل وعلى بقية المعاصي. فإذا عندنا محاربة وعندنا إيش؟ وعندنا إفساد في الأرض، محاربة وإفساد. المحاربة المضادة والمخالفة، والإفساد إفساد. قال: وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. حتى قال كثير من السلف، منهم سعيد بن المسيب: إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، لعله يعني الانخداع بالمال أو غير ذلك. قال: وقد قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فإذا هذا تفسير المحاربة والفساد، وهما يصدقان على الكفر وما دونه من ليش؟ من المعاصي والمخالفات. قال: ثم قال بعضهم. فإذا طبعا هذه آية الحرابة فيها مباحث، المبحث الأول هو هذا، تعريف المحاربة والفساد. الثاني المبحث الثاني، هل هذه الآية يعني نزلت في المشركين أو أنها تعمهم وغيرهم؟ قال: ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين، هذا القول الأول. وممن قال بهذا عكرمة والحسن البصري، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قالوا نزلت هذه الآية في المشركين، نزلت هذه الآية في المشركين. فإذا كانت نزلت في المشركين فيكون قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن إيش؟ من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالمشرك إذا تاب قبل القدرة عليه فإذا لا يعاقب، وأما المسلم إذا تاب قبل القدرة عليه فإيش؟ فيعاقب. لماذا؟ إذا قلنا أن الآية نزلت في المشركين، فقالوا نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد، فالمسلم المفسد في الأرض يقام عليه حد الحرابة سواء تاب قبل القدرة عليه أو بعد القدرة عليه. هذا على قول هؤلاء أن هذه الآية إنما نزلت في المشركين. قالوا: إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. قال: ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس. وتأمل في هذا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال ابن عباس: نزلت في المشركين. فإذن عندنا عكرمة والحسن وابن عباس. من الروى عن ابن عباس هنا؟ عكرمة. فإذن هو أخذ هذا القول من ابن عباس. قال: نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. كيف هذا؟ هذا مخالف للذي فات. نتأمل مرة أخرى: نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل. طيب هنا نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. نقول هذا مخالف للذي قبله. فنقول اختصار هذه الرواية هو الذي أتى بالإشكال، وقد رواها النسائي مبينة، وكذلك رواها الطحاوي في مشكل الآثار، رواها مبينة كالذي ذكرناه الآن عن عكرمة والحسن البصري. فرواها النسائي والطحاوي في مشكل الآثار مبينة. إيش يعني مبينة؟ كالتي قبلها تماما عن عكرمة والحسن البصري. وأما رواية أبو داود فمختصرة. صاحب عون المعبود لما شرح هذه الرواية ماذا قال؟ صاحب عون المعبود لما شرح رواية أبي داود، فإذا رواية أبو داود هي المختصرة، قال: نزلت في المشركين، فمن تاب منهم. قال: منهم هذا الضمير لا يعود على من؟ على المشركين، وإنما يعود على المسلمين. قال: هذا بظاهره يوهم أن الضمير يعود على المشركين، وليس كذلك، وإنما يعود على المسلمين كما بينته رواية النسائي. فإذا نزلت في المشركين يمكن أن نضع في هذه نقطة بدل الفصل هذه، نزلت في المشركين وتضع نقطة، انتهى الكلام. ثم تقول فمن تاب منهم، يعني من المسلمين، قبل أن يقدر عليه لم يمنع ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. الذي بعده، وقال علي بن أبي طلحة ابن عباس في نفس الآية، قال كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هؤلاء القوم تابوا ولا ما تابوا؟ كان قوم من أهل الكتاب، يعني هؤلاء مشركون، فعندما يقال فخير الله رسوله هذا معناه أنهم لم يتوبوا، أو أنهم تابوا بعد الإيش؟ بعد القدرة عليهم، تابوا بعد القدرة عليهم. قال وروى شعبة، طبعا هذا روى ابن مردويه، عن سعد بن أبي وقاص قال نزلت في الحرورية، ما شاء الله سعد رضي الله عنه كان له عناية بمتابعة الخوارج والحرورية، فقد قال في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قال نزلت في الخوارج. وهذه أيضا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال نزلت في الحرورية. نعم، وهم كذلك لأنهم مفسدون في الأرض. هل هناك فساد أكثر من يعني فساد الدماء؟ الفساد بسبب الدماء هذا أعظم الفساد، فأصبح من الخاسرين خسارة عظيمة لأنه قتل. قال ابن كثير والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، فإذا هذه الآية ليست خاصة بالمشركين بل هي عامة في المشركين وفي كل من ارتكب فسادا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لفظ الآية عام، يحاربون سواء كانوا مشركين أو كانوا مسلمين، ويسعون في الأرض فسادا سواء كانوا مشركين أو كانوا مسلمين. الذي يأتي بقناة فضائية مثلا كلها مجون ونشر للشهوات والشبهات هذا مفسد، هذا غاية الفساد في الأرض. قال كما رواه البخاري ومسلم، طبعا هذا الذي ذكره ابن كثير أن الآية عامة. تقول أيضا ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 28 صفحة 470، وكذلك قال الحافظ ابن حجر قال والمعتمد أن الآية نزلت أولا فيهم، يعني في العرنيين، وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق، فالآية عامة. ثم ذكر لنا ابن كثير يعني الأحاديث التي تبين يعني سبب نزول هذه الآية، وهي قصة العرنيين المشهورة، قصة العرنيين. والقصة رواها البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الإسلام، فاستوخموا الأرض، استوخموا أرض المدينة ما وافقتهم، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها، فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا. فماذا فعلوا؟ فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمسامير المحماة ووضعها في أعينهم. لماذا؟ لأنهم فعلوا هذا بالراعي. أي هذه هذا قصاص. ولا يقال كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو قد نهى عن المثلة. المثلة يعني التمثيل بالمقتول. فنقول إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قصاصا. قال ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وفي لفظ من عكل أو عرينة وفي لفظ وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون. فكذلك إذا طبق حد الحرابة إذا قالوا هاتوا لنا ماء ما في ماء لا يسقون. وفي لفظ لمسلم ولم يحسمهم لما قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اليمنى مع اليسرى لم يحسمهم بخلاف السارق. السارق عندما تقطع يده فإنها تحسم تحسم في الزيت حتى يعني يتجمد الماء ولا يسيل الدم ولا يسيل. وعند البخاري قال أبو قلابة هو أحد رواة الحديث راوي الحديث عن أنس فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله وحاربوا الله ورسوله. قال ورواه مسلم وذكر يعني طريقا أخرى فيه عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. هذا عند مسلم. قال وقال حماد ابن سلمة وذكر طريقا أخرى عن أنس قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا من شدة العطش إيش يأكل التراب يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ونزلت. فهذا فيه أن هذه سبب النزول. قال وقد رواه ابن مردوية من طرق كثيرة عن أنس منها عن ثابت عن أنس قال ما ندمت على حديث يقول أنس ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت ثم ذكر الإيش ذكر الحديث. قال بعد ذلك فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا لحال ذود من الإبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل في هؤلاء من أجل إيش من أجل الإبل فإذا أنتم فعلتم فسأفعل بكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو المهم يعني يعتذر يقول لحال ذود من الإبل. فعلى ما يبدو أن الجرائم كانت في عهده أشد وأكثر. قال وكان يحتج بهذا الحديث على الناس حتى ذكر عن الحسن البصري بعد ذلك قال لو كنت إيش لو كنت أنا ما حدثته بهذا الحديث ولعله يأتينا. نعم. وقال ابن أبي حاتم هذا صحيح أيضا قال وقال أبو جعفر بن جرير هذا أيضا صحيح أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة. قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. فإذا لماذا نقول قصة العرنيين؟ لأنهم من إيش؟ من عرينة. عرينة النسبة لها إيش؟ عرني. الذي بعده وقال حدثني يونس بإسناده، هذا أيضا صحيح، بقصة العرنيين ونزلت فيها آية المحاربة. قال ورواه أبو داود، تقول وصححه الشيخ الألبان. وكذا عند أبي داود من حديث ابن عمر أنها نزلت فيهم أيضا، لكن العبرة بالعموم كما هو معلوم. قال وقال ابن جرير هذا ضعيف. لكن وهذا الذي فيه هذا الضعيف هذا، قال ابن جرير فيه ماذا؟ قال وكره الله عز وجل شمل الأعين فأنزل الله هذه الآية، يعني كأن هذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما شمل الأعين، فالله عز وجل قال إنما جزاء الذين يحاربون، يعني ما تشمل أعينهم. لكن هذا إيش؟ هذا ضعيف، هذا ضعيف لا يحتج به. والصواب كما ذكر أنس رضي الله عنه إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولذلك قال ابن كثير عندك وأما قوله فكره الله سمل الأعين فإنه منكر، وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء فكان ما فعل بهم قصاصا. قال وقال عبد الرزاق هذا ضعيف، وقال أبو بكر بن مرضوية هذا أيضا ضعيف. يقول ابن كثير وقد روى قصة العرنيين من حديث، وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر وعائشة وغير واحد، وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مرضوية بتطريق هذا الحديث. إيش معنى تطريق؟ يعني ذكر طرقه، بتطريق هذا الحديث، تطريق الحديث يعني ذكر طرقه. فابن مرضوية اهتم بهذا الحديث، حديث العرنيين، وجمع طرقه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا، فرحمه الله وأثابه. قال وقال ابن جرير هذا صحيح عن سعيد بن جبير عن المحاربين، فقال كان أناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على الإسلام، فبايعوا وهم كذبة وليس الإسلام يريدون، ثم قالوا إنا نجتوي المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح فاشربوا من أبوالها وألبانها. قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس أن يا خيل الله اركبي، إلى آخر القصة. فشوف انظر هؤلاء كيف أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف كان يعني عملهم. فالإنسان لا يحزن، فنقول لا يحزن من أحسن، فوجد من جحد وبغى، لا يحزن من أحسن فوجد من جحد وبغى. المبحث الذي بعد ذلك الذي يتعلق بهذه الآية، قال وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين هل هو منسوخ أو محكم، يعني حد الحرابة هذا هل نسخ، يعني كان في العرنيين ونسخ، أم أنه محكم يعني لم ينسخ. فقال بعضهم هذا القول الأول هو منسوخ بهذه الآية. كيف يعني منسوخ بهذه الآية؟ يعني ليس كما فعلت، الله عز وجل يخاطب نبيه ويقول ليس كما فعلت وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله كذا، فإذا لا يسمى ليش؟ لا يسمى أعينهم ولا غير ذلك. ونقول كذلك إذا أفسدوا بدون أن يسملوا الأعين فلا تسمى ليش؟ أعينهم. فبعضهم قالوا منسوخ بهذه الآية، وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله عفى الله عنك لما أذنت له. فالذين قالوا هي منسوخة، منهم من قال هي منسوخة بهذه الآية، ومنهم من قال هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلة، وهذا القول فيه نظر. ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ. فأي إنسان يدعي النسخ لابد أن يأتي بالإيش؟ بالدليل. نقول له أثبت أن الناسخ إيش؟ متأخر عن المنسوخ. بل الظاهر أن قصة العرانيين كانت في آخر الإيش؟ في آخر العهد النبوي. القول الثاني وقال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود. كان هذا قبل أن تنزل الحدود. وفي هذا نظر، فإن قصتهم متأخرة. وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها، فإنه أسلم بعد نزول المائدة. جرير بن عبد الله من رواة هذه القصة، وجرير إنما أسلم بعد نزول المائدة. قال ومنهم من قال لم يسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن. طبعا هذا رد للواقع، الواقع النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم، فكيف يقال هنا لم يسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم؟ في عندك حديث وقال ابن جرير وذكر بإسناده أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة، تقول هذا في ضعيف أبي داود. كون أنها نزلت معاتبة هذا في ضعيف أبي داود، ما عند الرقم الآن. المبحث الذي بعد ذلك، ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء. إيش يعني في الأمصار وفي السبلان؟ يعني سواء كان هؤلاء قطاع الطرق، سواء قطعوا الطرق في البادية أو في الإيش أو في الحضر، ما في فرق. سواء أفسدوا يعني خارج المصر أو داخل الإيش أو داخل المصر، في الأمصار وفي السبلان. السبلان يعني الطرق في البوادي، يعني لقوله ويسعون في الأرض فسادا. وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد، هذا قول الجمهور. حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، إن هذا محاربة. يعني لو واحد خدع واحد حتى أدخله البيت وقتله وأخذ ما معه داخل المصر، فهذه إيش؟ هذه محاربة، وفيها حد ليش؟ حد الحرابة. قال إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. نتنبه لهذا. الحدود أيها الإخوة إذا بلغت السلطان فهي من حق الله تبارك وتعالى، ولا يجوز إيش؟ ولا يجوز تعطيلها، ولا يجوز العفو فيها. هذا المثال مرة أخرى، إن هذا محاربة ودمه إلى السلطان. محاربة يعني يطبق في حد الحراب، ودمه إلى السلطان يعني السلطان هو الذي يتصرف فيه، لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه في إنفاذ القتل. يعني لو جاء ولي المقتول للسلطان وقال خلاص أنا عفوت عن هذا القاتل، لا اعتبار له. لماذا؟ لأن هذا صار حد، صار حدا الآن. والحدود إذا بلغت السلطان فلا بد من تطبيقها. هذا القول الأول هو قول الجمهور أنه لا فرق بين الأمصار والسبلان. القول الثاني وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات. يعني هذا المثال الذي ذكره مالك ليس محاربة عند أبي حنيفة، وإنما حد الحرابة يكون في البادية في البوادي. قال فأما في الأمصار فلا. لماذا؟ قال لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه. ليست القضية في الاستغاثة، وإنما القضية في الإفساد، أن هذا إفساد في الأرض، والإفساد لا يختلف من الأمصار إلى البوادي. النقطة التي بعد ذلك تتعلق بهذه الآية في قوله تعالى، يعني كيف نطبق هذه الآية. نقول تطبيق هذه الآية، يعني إذا رفع الحد إلى السلطان في جماعة محاربين قطاع طرق، فكيف نطبق هذه الآية؟ فيها قولان للعلماء يعتمدان على معنى أو، يعتمدان على معنى أو. فإن كانت أو للتخيير فالإمام مخير في أن يختار إحدى هذه العقوبات واحدة بس، وإن كانت أو للتنويع فالإمام يختار من هذه العقوبات بحسب الإيش، بحسب الإيش، الجريمة، بحسب الجريمة. فإذا قلنا أن أو للتخيير فالإمام مخير في أن يختار عقوبة من هذه العقوبات، أي عقوبة، هذا راجع إلى الإمام، يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا، فهو يختار واحدة من الأربعة. وأما إذا كانت للتنويع فهو يختار من هذه العقوبات، قد يختار واحدة، قد يختار اثنين، قد يختار ثلاثة، بحسب الإيش، بحسب الجريمة، بحسب الجريمة. والقول الثاني هو الأرجح، وهو الذي اختاره أبو عبد الله الشافعي ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الجمهور أن أو للتنويع وليست للتخيير. يقول ابن كثير رحمه الله: من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وبهذا القول، طبعا هذا قول ابن عباس، علي بن أبي طلحة ابن عباس، وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء الحسن البصري وابراهيم النخعي والضحاك. قال: ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن، كما في كفارة اليمين وفي جزاء الصيد هاديا بالغ الكعبة وكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال: وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس أيضا في قطاع الطرق، فإذا ابن عباس في القولين. قال: إذا قتلوا وأخذوا المال إيش؟ قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. فإذا قول الجمهور اعتمادا على أثر ابن عباس الذي رواه الشافعي، وأيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد 16 صفحة 74 إلى صفحة 79، وقال الشيخ السعدي وهو الموافق للحكمة، الحكمة أن العقوبة تكون بحسب ليش؟ بحسب الجريمة. إيش الفرق بين التخيير والتنويع يا حمد في اللغة، في اللغة العربية؟ يمنع الجمع، التخيير يمنع الجمع، الجمع بين اثنين أو أكثر، وأما التنويع لا يمنع الجمع. نعم، فإذا نقول التخيير يمنع الجمع وأما التنويع لا يمنع الجمع. مبحث آخر يتعلق بهذه الآية، واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب أو يقتله برمح ونحوه، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين. هذا بالنسبة للصلب. وهل يصلب 3 أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده؟ قال في ذلك كله خلاف محرر في موضعه، لأننا ذكرنا أن هذا يعني بحسب ليش؟ بحسب العقوبة، بحسب العقوبة. الحديث اللي عندك، حدثني علي بن سهل هذا الذي رواه ابن جرير قال أنس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء في من حارب، فقال من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته، ومن إلى آخره. طبعا هذا لا يصح، ولو صح لكان يعني دليلا للجمهور في قولهم بالتنويع. نقطة أخرى قال وأما قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، إيش معنى ينفوا من الأرض؟ هل المراد ينفوا من الأرض بكاملها؟ يعني نقتله إذا قتلناه، فإذا نفي من الإيش؟ نفي من الأرض. أو المراد أنه ينفى من أرض الإسلام، أو أنه ينفى من الأرض التي قتل فيها. طبعا هذا كله يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى علم الأصول الذي يدخل في كل العلوم. أو ينفى من الأرض، الأرض هل الألف واللام هنا للعموم فتكون الأرض بعامة، أو الألف واللام للعهد الأرض المعهودة يعني التي قتل فيها، أو ديار الإسلام؟ القول الأول قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد، لأنه إذا أقيم عليه الحد وقتل فقد نفي من الإيش؟ من الأرض كلها. أو يهرب أو يهرب من دار الإسلام. وقال آخرون هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر، ينفى من بلده إلى بلد آخر. نقول إذا كان النفي هذا يعني تقويما له، أما إذا نفيناه إلى بلد آخر صار مفسدا هناك، ما الفائدة في النفي؟ فإذا كان النفي عقوبة له وتعذيبا له فإذا ينفى. القول الثالث وقال آخرون المراد بالنفي ها هنا السجن، أنه يسجن، لأنه إذا سجن فقد نفي من الأرض، حبس في مكان ضيق، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واختار نعم نقول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أن النفي هنا قد يكون بالإيش؟ قد يكون بالسجن. قال وقوله تعالى يا أبا عبد الله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ظاهر هذا الختام يدل على ماذا؟ يدل على أن على قول من قال أنها نزلت في الإيش؟ في المشركين. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، هذا يعني يدل على أن هذا على أن هذه الآية إنما نزلت في المشركين. قال أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم إلى آخره خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الآية نزلت في المشركين، وأما المسلمون لا يقال فيهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لأن المسلم يرى سبيله إلى الجنة في يوم من الأيام. والذي يبدو الله أعلم أن هذا لا يمنع من عموم الآية، ويكون هذا الختام إيش؟ تعظيم لهذه العقوبة بغض النظر عن حكم من ارتكبها، يكون هذا الختام تعظيم لهذه العقوبة بغض النظر عن حكم من ارتكبها، هل هو كافر أو مسلم. وإلا فالحد إذا طبق على المسلم فهو إيش؟ فهو إيش؟ كفارة. الحدود كفارات، وحد الحرابة من الحدود. إنسان مفسد في الأرض إذا طبقنا عليه حد الحرابة فالحدود كفارات، فكيف يقال فيه ولهم في الآخرة عذاب عظيم؟ نقول هذا تعظيم لهذه العقوبة وتحذير للناس منها بغض النظر عن حكم من ارتكبها، وإلا فالحدود كفارات. الحدود كفارة، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبادة بن الصامت المشهور الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فعوقب فهو كفارة له. نعم. ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولما فهم الصحابة هذا ما كانوا يتخفون بلاش بالذنوب التي لها حدود. كان الواحد إذا زنى يأتي يا رسول الله إني كذا، وتأتي المرأة وتقول طهرني. لماذا؟ ها؟ ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله. أيوة، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كذلك وعن علي رضي الله عنه، هذا أيضا يعني صحيح، من أذنب ذنبا في الدنيا، طبعا هذا حديث مرفوع، فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده. ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفى عنه. طبعا هذا يعني أرجى وأكثر رحمة، والله غفور رحيم. قال: وقال ابن جرير: ذلك لهم خزي في الدنيا، شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك. شوف كيف التقييد، فالتقييد هذا مستفاد من إيش؟ مستفاد من القواعد المعروفة أن المسلم أمره إلى الله عز وجل. فإذا جاءت الآية ولهم في الآخرة عذاب عظيم، نقول هذه الآية تخصص بالقواعد المعروفة، تخصص بالقواعد المعروفة. ولذلك هنا قال ابن كثير: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك، إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك. قال: وقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا المبحث الأخير في هذه الآية. سبحان الله، شوف آية واحدة كيف التفقه فيها. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قال: أما على قول من قال هي في أهل الشرك فظاهر، لأن المشرك إذا تاب قبل أن نقدر عليه فالتوبة تجب ما قبلها. قال: وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم، إذا تابوا قبل القدرة عليهم، هل يكون حكمهم حكم المشرك إذا تاب قبل القدرة عليه؟ قال: فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وهل يسقط قطع اليد أم لا، فيه قولان للعلماء. قال: وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع، وعليه عمل الصحابة، وعليه عمل الصحابة. شوف كيف المنهج، عمل الصحابة. فإذا المسلم المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فهو حكمه كالمشرك إذا تاب قبل القدرة عليه، الحكم واحد. قال: وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ إلا الذين تابوا. الذين اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ ليش؟ العموم. إلا الذين تابوا سواء كانوا مشركين أو مسلمين، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. عندنا إنسان مفسد في الأرض ما حد قادر عليه، يصنع الفساد ويتهرب في الصحاري والفلوات، وبعدين فجأة دخل على ولي الأمر، توبت إلى الله عز وجل، خلاص هذا تاب قبل ليش؟ قبل القدرة عليه، لأنه هو الذي جاء تائبا، ما أمسكت به الشروط وجاءوا به، وإنما هو الذي جاء تائبا. فعمل الصحابة على أنه لا يطبق عليه الإيش؟ حد الحرابة حتى لو قتل. طيب الاستثناء هنا عند قول وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع، تعلق وتقول كما قال الشيخ ابن عثيمين قال إلا حق الآدمي، إلا حق الآدمي فيرده إليه، فيرده إليه. وطبعا هذا البيان من الشيخ ابن عثيمين أخذه من شيخه السعدي رحمه الله تعالى، فإذا لا بد من البيان هنا عند قول ابن كثير إيش سقوط الجميع. يقول رحمه الله الفائدة التاسعة أن هؤلاء المجرمين ما عظم جرمهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، فإيش اللي بيسقط عنهم إيش الحد الذي هو حق الله عز وجل، لأن الحدود حقوق الله، الحدود حقوق الله لا يجوز التصالح عليها، حد الزنا، حد السرقة، حد الحرابة، حد الخمر، إذا رفعت إلى الحاكم فلا شفاعة فيها ولا بد من تطبيقها. فالمراد هنا سقط عنهم الحد، قال ويؤخذ سقوط الحد من قوله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول الشيخ وهل هذا على إطلاقه بمعنى أنه يعفى عنهم حتى فيما يتعلق بحقوق الآدميين من نفس أو جرح أو عضو أو مال أو هو خاص بحقوق الله؟ قال الثاني هو المتعين، الثاني هو المتعين، لأن حقوق الآدميين لا بد من وفائها، لا بد من وفائها. وعلى هذا فإذا كان هؤلاء الذين تابوا وضعوا السلاح وظهر صدقهم قد قتلوا أحدا هل نقتلهم أو لا؟ الجواب إذا طلب أولياء المقتول أن يقتلوا قتلوا، لأن حق الآدم لا يسقط، لأن حق الآدم لا يسقط. لكن لو لم يتوبوا وأتينا بهم ثم قال أولياء المقتول نحن قد عفونا، العكس الآن إذا قدرنا عليهم وأتينا بهم فلا بد من تطبيق ليش الحد. لو جاء أولياء المقتول قالوا نحن عفونا عنه هل يعتبر عفوهم؟ لا، لأن هذا حد من حدود الله. قال ثم قال أولياء المقتول نحن قد عفونا هل يسقط؟ لا، لأنه حد. فالقتل حتم إذا لم يتوبوا، إذا لم يتوبوا. أما إذا تابوا انتقل الحد إلى حق الآدمي، إذا عفا فلا بأس، إذا عفا فلا بأس. يقول ابن كثير يعني أنه لا فرق بين توبة المشرك وتوبة المسلم في حد الحرابة، قال وعليه عمل الصحابة كما قال ابن أبي حاتم، وذكر عن علي رضي الله عنه، ذكر ابن كثير لنا ثلاثة آثار عن علي وعن أبي موسى وعن أبي هريرة. فعن علي رضي الله عنه أو عن حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره، ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال فكتب له أمانا، فهذا تاب قبل القدرة عليه، فإذا فاعلموا أن الله غفور رحيم. الذي بعده وروى ابن جرير وذكر بإسناده جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة، فقال يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك، أنا فلان ابن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن يقدر علي. فقال أبو موسى فقال إن هذا فلان ابن فلان، وإنه قد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب من قبل أن يقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير. فإن يك صادقا فسبيل من صدق، وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه، تدركه ذنوبه، فالذي يخادع يخادع نفسه. فأقام الرجل ما شاء الله ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. الثالث قال ابن جرير وذكر بإسناده أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها، فأعادها عليه فغمد سيفه ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه قال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ به أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي، علي الأسد، جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فترك من ذلك كله. فإذا هذه ثلاثة آثار عمن؟ عن علي وعن أبي موسى وعن أبي هريرة أنهم سووا بين المسلم والمشرك في التوبة من حد الحرابة قبل القدرة عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.